نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين في درس من دروس اليوم العلمي لفضيلته حفظه الله تعالى، وذلك قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وفي الدرس الرابع قال المصنف رحمه الله: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ أبو النجا الحجاوي رحمه الله تعالى، ومن علماء ومؤصل مذهب الحنابلة، في رسالته الجميلة زاد المستقنع، وهي في اختصار المقنع، قال: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، يعني لا تسهل في هذا المختصر، فإنه مع صغر حجمه وكونه في جزء صغير بدل مجلدات كثيرة، فإنه قد احتوى على ما تحتوي عليه المطولات من المسائل مع اختصار العبارة، مع اختصار العبارة وتقليل الكلام مهما أمكن ذلك. إذن فهذا المختصر ذكر المؤلف فيه مميزات خمسة، وهي أنه من كتاب المقنع، وكتاب المقنع عمدة عند الحنابلة. الثانية أنه على قول واحد، هذا الكتاب على قول واحد، ومعلوم إذا قال أحد المؤلفين من الحنابلة هذه رواية وهذا وجه، فيقصد بالرواية يعني عن من؟ عن الإمام أحمد. هذا من أصول مذهب الإمام أحمد هذا الكلام. إذا قال أحد الحنابلة هذه رواية في المذهب يعني عن الإمام نفسه، وإذا قال هذا وجه يعني عند أصحاب الإمام أحمد من الحنابلة. الثاني أنه على قول واحد، ليس فيه أقوال أو خلاف يشتت ذهن الطالب المبتدئ، لأن المبتدئ يحتاج إلى شيئا فشيء، يعني يأخذ شيئا ويفطن، شيء آخر ويفطن، شيء آخر ويفطن. أما أنه يجلس يطول ويطول كما هو شغف بعض الطلاب، وهذا غلط، وغالبا هذا لا يستمر في طلب العلم إذا لم يلتزم ويسير على طريقة العلماء في الدراسة، غالبا لا يوفق للاستمرار. فإذا لا تتعجل في العلم، من رام أخذه جملة تركه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء، شيئا فشيء. اصبر اصبر، لا تستعجل انك تدرس، اصبر انت في خير. لو قبضنا الان نحن على خير مع اخلاص النيه ولا لا؟ نرجو الله ذلك، نرجو الله ان يقبضنا في هذه المجالس، او يقبضني احسن حل صغير المتجوز لسه خير، اسال الله ان يقبضني في هذه المجالس. هذا من خير ما يقبض فيه الانسان اذا اخلص النيه لله سبحانه وتعالى. إذن هو كتاب المختصر، اختصر من كتاب المقنع، وأيضا هو على قول واحد لا يشكل ذهن الطالب، ولذلك كثير من الطلاب في بلاد الحرمين مثلا يحفظ هذا المختصر، يحفظ هذا المختصر. الثالثة أنه على القول الراجح بالدليل في مذهب الإمام أحمد، وهذا مما يجب الثقة به إذا علم طالب العلم أن هذا هو القول الراجح اطمأن إليه. لكن هذا مضطرد ولا غالبا؟ غالبا، هذا غالبا يكون هو القول الراجح. الرابعة أنه حذف المسائل النادرة واستبدل بها المسائل الكثيرة، المسائل الكثيرة الوقوع، وهذا مما يرغب في هذا المختصر، لأنه يعتني بالمسائل التي تقع في دنيا الناس وحاجة الناس، ويترك المسائل النادرة الوقوع، لأنه لا يحتاجها الناس كثيرا. ومحلها أين؟ المختصرات المطولات، المطولات يعني عايز أنت يعني تستطرد وتفرغ المسائل على أصل مسألة فقط لا عينك في المطولات، أما المختصرات التزم بالاختصار حتى لا تطول على الطلاب. الخامسة أنه مع صغر حجمه وقلة أوراقه حول ما تحويه الكتب المطولة، فإذا قرأته صار عندك حصيلة تستطيع بها أن تصعد إلى الكتب المطولة، وهذا من فوائد المختصرات غيرها، لأن هذه الكتب فيها مغاليق فيها أقفال، مفاتيحها أيضا مع العلماء لا تفتح إلا عن طريقهم. اقرأ أنت كده وسيأتي معنا المسائل وسترى، اقرأ أنت انزل مستحنى وحدك كده حتى لو كنت عالم في اللغة، حتى لو كنت عالم في اللغة ستقف معنا، وكتاب مختصر لكن فيه ألفاظ تحتاج إلى أن تفكر وأن تبين وتفهم. إبه هذه ميزات الخمس ذكرها رحمه الله في هذا المختصر، وهي فعل ميزات صحيحة. ثم ختم المقدمة بهذه الكلمة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى وبإعانة الله، يستطيع أن يتحول من جاهل إلى عالم، ولا يستطيع أن يتحول من فقير إلى غني إلا بتوفيق الله، ولا يتحول من مريض سقيم إلى صحيح سليم إلا بتوفيق الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، فيه البراءة من الحول والقوة وإسناد ذلك إلى الله عز وجل. هدى تفهم لا حول ولا قوة إلا بالله حينما تقولها أنا كنز من كنوز الجنة جي به من تحت العرش، تقول تعتقد لا تحول لي يا رب ولا قوة لي على هذا التحول إلا بك، إلا بالاستعانة بك سبحانه وتعالى. فهذا فيه براءة من حول الإنسان وقوته، وفيه الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل، وفي هذه الحال يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه. ولذلك لما كان السجود وضع أعلى الجسد على الأرض والتراب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا يعني انفتح في ذهن الإنسان وقلب هذا الذل والخضوع، وأنه لا تحول له من حال إلى حال لا بغناه ولا وجاهته ولا قوته ولا سلطانه، لا تحول له من حال إلى حال إلا مستعينا بالله عز وجل. والكلمة الثانية قال ماذا؟ ولا حول ولا قوة
إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أو هو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا، الحسب بسكون السين يعني الكفاية، والحسب بالفتح هو الحال، حال الشيء. وهو حسبنا يعني هو كافينا. ونعم كلمة مدح. الوكيل أي الموكول إليه جميع الأمور سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، قال ماذا لما قال حسبي الله ونعم الوكيل. فهل أكلته النار؟ لا، لم تأكله النار، أكلت القيود وخرج منها إبراهيم يمشي على الذي عليه السلام. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال ماذا؟ حسبنا الله فاخشوهم، فزادهم إيمانا يقين وثبات. مع أن الناس جمعوا، الأحزاب اجتمعوا، كفار والمنافقون واليهود، لكي يذهبوا لمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالحال فيه فزع ولا لا وخوف؟ لا، فزادهم إيمانا يقينا وثباتا أن الله عز وجل سينصرهم، وقالوا حسبنا الله أي كفانا الله ونعم الوكيل. وكما وقع لموسى عليه السلام البحر أمامه وفرعون خلفه، وسار ضرب العصا ضرب البحر بعصا فانفلق فكان كل فرق كالطور العظيم، ومشى موسى وأصحابه. ولما التفتوا ورأوا فرعون وجنوده قالوا ماذا؟ إنا لمدركون. وهذا من أدلة ماذا في العقيدة؟ الرؤية. لأنهم الله قال فلما تراء الجمعان، يعني رأى بعضهم بعض، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فماذا قال موسى؟ كلا. هي كلمة زجنة، كلا إن معي ربي سيهدين. فالمبتدعة قال الرؤية يلزم منها الإدراك والإحاطة، فقال أهل السنة بل إن أذلة، بل إن نفي الإدراك دليل على الرؤية، لأن الله أثبت الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونفى الإدراك لا تدركه الأبصار، مما يدل على أنه متباينان أم متحدان؟
متباينان
بمعنى متغيران. هذا من أدلة الرؤية ذكرها العلماء. وماذا كان في إبراهيم ومحمد؟ كفاهم الله عز وجل، كانت الكفاية. قال الله عن إبراهيم، قال الله للنار سلب منها حرقها كوني بردا وسلاما، والنار في الآخرة فيها الزمهرير وفيها كالمهل يغلي في البطون، فسلبها الله عز وجل. فالله على كل شيء قدير، وليس على ما يشاء قدير، وإنما على كل شيء، لا كما يقول أشاعرة على ما يشاء قدير، يعني علق القدرة بالمشيئة، يبقى غير الذي يشاء لا يقدر عليه. والله قال ولو، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ما شاءه وما لم يشاءه حتى من المستحيلات، يعني الشيء الذي لا يقع الله جل وعلا قادر عليه، بل وأحاط به علما. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكانت النتيجة لمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المختصر المبارك المبارك. هل تستاهل تقول على كتاب أو على شخص إنه مبارك؟ حتى ولو كان اسم مش مبارك. لماذا؟ نعم، المبارك ما معنى المبارك؟
أنزلت فيه البركة،
يعني أنزل الله فيه البركة. أما تقول فلان تبارك علينا، هل يجوز هذا؟ بلاد الخليج منتشر يقولون زرنا وتبارك علينا بلاد الخليج. هل هذه اللفظة صحيحة ولا غلط؟ غلط، لأن التبارك هو إنزال البركة بالشيء، هذا من أفعال الله تبارك وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. فالتبارك يعني إنزال البركة بالشيء، هذا حق لله وحده. أما كون الشخص يكون مباركا لا بأس، واجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة. فهذا كتاب الطهارة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، والركن الأول هو الشهادتان، فهذا له كتب العقائد وكتب التوحيد. وللأسف أن هذا في المصنفات المتأخرة، المتأخرون جعلوا كتب العقيدة كتبا خاصة بها، ولكتب الفقه كتبا خاصة بها. أما من قبل في المتقدمين كانت كتب العقيدة ضمن كتب الفقه، مثل كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا الأفضل، ما هو الأول ولا المتأخر؟
الأول.
لذلك قل فيها الخلط في مسائل الاعتقاد. أما في المتأخرين وجد بل كثرة في كتب التفسير وشروح الحديث، بل وكتب الفقه أيضا وقع شيء من التمشعر في كتبهم ونحو ذلك. وبقية أركانه هي الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات، وبقية المسائل العملية موضعها كتب الفقه. ولما كان أول عبادات الصلاة، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة تتوقف على الطهارة لأنه من شروط صحة الصلاة الطهارة، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا الشرط فقال: كتاب الطهارة. والطهارة تكون بأحد أمرين: إما بالماء عند وجوده والقدرة على استعماله، لابد من هذا القيد، عند وجود الماء والقدرة على استعماله، لأنه قد يوجد الماء ولا يوجد قدرة على استعمال شدة البرد أو المرض أو نحو ذلك، فهذا يكون في حكم الماء المفقود. وإما بالتيمم عند عدم وجود الماء، مش موجود ماء، أو العجز عن استعماله. وإلى أي مدى نقول لا يوجد ماء؟ لأن أنت في الصحراء الآن، أكيد في مكان في ماء، لكن المكان الذي أنت فيه لا يوجد ماء، تحتاج تمشي كم مسافة لكي يسقط عنك الوضوء بالماء وتتيمم؟ وأيضا في القرى، هل يلزمك أن تشتري مثلا زجاجة ماء بخمس جنيهات أو عشر جنيهات لكي تتوضأ؟ ها؟ يلزمك إذا لم تجد ماء تشتري ماء؟ طب إذا لم يجد ماء تستبين؟ لا، لا يلزمك، لا يلزمك. فلم تجدوا ماء فتيمموا. قد يكون الماء مقطوع في المسجد، وبيتك جئت من مسافة بعيدة، وبجوار المسجد يوجد بيوت، هل يلزمك أن تذهب لندخل أعطوني ماء غصب عنك أعطوني ماء؟ لا، إن أعطوك أعطوك، إلا من أعطيك فلن يوجد عندك ماء. ولكن ينتبه، يقولون في ليبيا بعض الناس كبار السن يجلسون في المساجد، وأظن الحمامات في مكان غير المسجد، أسفل أو بجوار المسجد، كما في السعودية بجوار المسجد مبنى خاص، وكل واحد شايل حاجة صغير، إذا جاء وقت الصلاة يقولون هكذا يتمسح به الحجر وخلاص ويكسل، صحيح؟ ها؟ رأيت هذا؟ يتمسح بالحجر، وحتى لو مثل فيه يعني يكون زي بيت شعر في التمسح بالحجر، هذا لا، هذا لا يجوز أبدا، هذا صلاة غير صحيحة. فلما يستطيع أن ينزل إلى هذه الحمامات أو مكان ما يلزمه أن يذهب إليه، لكن يقول يا أخويا خلاص حجر حجر مكان ما تكفيه، لا تيمم. هذا نعم قد يجزوك في الاستنجاء قطع النجوى والخارج حتى ولو وجد الماء يجوز هذا، لكن في الوضوء لا بد من عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعمال لبرد أو مرض أو نحو ذلك. هذه مسألة أخرى معروفة، الجمهور يقدمون واجب، يعني أنت قمت الآن من النوم باقي أربع دقائق ويخرج الوقت، تطلع الشمس، تتيمم وتدرك الصلاة تأتيك بركعة، أم تنشغل بالوضوء ولو فات وقت الصلاة؟ الجمهور على ماذا؟ تقديم الطهارة، شرط الطهارة. ومن الذي يقدم شرط الوقت؟
شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأظهر بالنسبة لي والله تعالى أعلم أنه ينشغل به الطهارة حتى ولو خرج الوقت فهو معذور، لا سيما إن كان المانع عذر شرعي كالنوم أو السفر. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنه يتيمم حتى يدرك الوقت، يعني المسألة قديمة. وقوله كتاب، الكتاب مصدر كتب يكتب كتبا وكتابة، والكتب أصله الجمع، ومنه الكتيبة جمعت مجموعة من الفصائل والجنود، وهي القطعة المجتمعة من الجيش. فالكتب في اللغة هو الجمع، وسمي الكتاب بذلك لأنه يجمع أبوابا وفصولا ومسائل من العلم. والطهارة لغة النزاهة والنظافة من الأقذار الحسية والمعنوية. الحسية تكون بالماء أو التيمم، والمعنوية تكون بتطهير القلب من الشرك وأدرانه أو من الذنوب والمعاصي. نعم. كمان يعني حيث لا توجد مشقة، يعني أنت معك دابة مثلا تستطيع أن تمشي 3 كيلو أو 5 كيلو، تأتي بالماء لا بأس، امشي وأتي بالماء أو اذهب عند الماء وتوضأ. لكن أنت على قدمي، ربما لو مشيت يعني يكون هناك في مشقة. إذا كانت هناك مشقة، المعول عليه هو المشقة وعدم المشقة. لا يوجد يعني واحد مثلا سمين أو كبير سن أو مريض لا يستطيع أن يمشي كيلو، واحد شاب يقدر يمشي كيلو ولا لا يوجد مشقة ولا شيء، يعني يمشي إذا توضأ. نعم. ما هو هذه المسألة؟ على حسب الجمهور يقول ينشغل بالطهارة ولو خرج الوقت، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقدم واجب الوقت على واجب الطهارة. قولان يعني. الطهارة إذن حسية ومعنوية، وهي على قسمين: المعنوية الطهارة من الشرك والبدع والذنوب. قال تعالى: إنهم أناس يتطهرون. عن من هذا؟ عن بنتي، عن بيت لوط وابنتي. إنهم أناس يتطهرون. فالطهارة هنا معنوية، وهي النزالة عن الذنوب والمعاصي. والشرك نجاسة معنوية، قال تعالى: إنما المشركون نجس. والتوحيد طهارة معنوية من الشرك. والقسم الثاني طهارة الحسية، وهي استعمال المطهر لرفع الحدث أو إزالة النجاسة. وهذا معنى قولين: هي النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
قال رحمه الله تعالى في تعريف الطهارة: وهي ارتفاع الحدث. هذا هو تعريفها لغة ولا اصطلاحا؟
اصطلاحا.
اصطلاحا يعني عند تقول اصطلاحا أو شرعا يعني في كلام العلماء. وهل هذه الحقيقة الشرعية تختلف عن حقيقتها المعنوية أو اللغوية؟ قال في اللغوية ماذا؟ الطهارة النزاهة والنظافة من الأقذار الحسية والمعنوية. وقال هنا: ارتفاع الحدث. ارتفاع الحدث أيهما عن الحقيقة اللغوية ولا الشرعية؟
اللغوية.
اللغوية. فإذا هي ارتفاع الحدث الطهارة. والحدث معنى. ما هو الحدث معنى؟ خطط في الأماكن دي محل أسئلة طالب النبي، خطط في الأماكن عشان يعني الكتاب إن شاء الله كل كتاب ينتهي يعني في اختبار ويوجد جوائز قيمة هنا إن شاء الله مجلدات. والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وتلاوة القرآن ويمنع مس المصحف. يعني عند من يقول إن الحدث يمنع من تلاوة القرآن، والذي يمنع من تلاوة القرآن الحدث الأكبر ولا الأصغر؟
الأكبر.
الأكبر. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ولا آية. الجنب
لأن الجنب غير الحائض. الحائض ممكن لا يمكن تقوم تغتسل، ليس بيدها ارتفاع الحائض. أما الجنب يمكن أن يرفع الجنابة عن نفسه بالاغتسال. وأيضا مدة الحيض قد تطول، وأن مدة الجنابة ليست طويلة، فعليه لا يقرأ من المصحف ولا عن ظهر قلب، بخلاف الحائض إذا خشت النسيان تقرأ عن ظهر قلب أو تمس المصحف وتقلب أوراق المصحف بخرقة أو قفازات أو سواك أو نحو ذلك. وأما المس حتى للمحدث حدثا أصغر فإنه لا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم. ودليله ماذا؟ الآية لا يمسه إلا المطهرون، فيها رائحة الدليل، وهي الكلام فيها في الأول على ماذا؟ اللوح المحفوظ. والمطهرون يعني الملائكة، إذا ومما كتب في اللوح المحفوظ القرآن، إذا كانت الملائكة لا تمسه وهم مطهرون فمن باب أولى الإنسان لا يمس القرآن إلا وهو طاهر. وفي حديث عمرو بن حزم هو حديث حسن، وبعض العلماء صححه بطرقه منهم الألباني رحمه الله، وفيه وألا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا معروف كلام الشوكاني والألباني والصنعاني أن الإنسان إما طاهر أو نجس، يعني المسلم طاهر سواء كان محدث أو غير محدث، لكن الجمهور على أنه طاهر ومحدث ونجس. فالمسلم إما أن يكون متطهرا أو يكون محدثا، وهذا هو المناسب لشأن القرآن العظيم. يعود الأبناء والصبيان على تعظيم القرآن، يذهب الولد يتوضأ ويعلمه المحفظون ويعلمون الأولاد تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وما في معناه ارتفاع الحدث، وما في معناه، وذكرنا الحدث قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. وما في معناه، ما معنى ارتفاع، ما هو الذي في معنى ارتفاع الحدث؟ الغسلة الثانية والثالثة، وكذلك غسل اليدين للقائم من النوم. فهذه اليدان أصابها حدث؟ لم يصفها حدث، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهل هذا في نوم الليل ونوم النهار ولا نوم الليل فقط؟
قولان والأظهر أنه كل نوم.
القول الأول ما هو؟
نوم الليل.
ما الدليل على أن الحديث نوم الليل فقط؟
بيتوتة
تكون غالبا فين؟
في الليل.
والقول الثاني أن هذا عام، لأن باتت هذا خرج مخرج
الغالب
الإنسان بينام بالليل، لكن أحيانا ربما ينام بالنهار، هذا خرج مخرج الغالب. نعم. ماذا فيه؟
هذا القول الآخر أنه النوم الليل أو النهار.
لا، الكلام فيه باتت. وذلك لو شخص مثلا يده مربوطة مريض ربط يده في سرير المرض، هل يغسل يده ولا لا يغسل يده بناء على الكلام السابق؟ هل هو الغسل هنا لعلة لا يدري أين باتت يده؟ طب إذا درى أين باتت يده؟ تبقى العلة تعبدية عند قول من يقول إنه يغسل يديه.
من الصنعاني والشوكاني والشخلي بان يقول إن الإنسان مسلم أو كافر، نجس أو طاهر؟
نجس أو طاهر ليس عندهم محدث، يعني المحدث طاهر عنده. وكذلك تغسيل الميت هو في معنى رفع الحدث، لأن الموت لا يزول بالغسل، ولما كان الموت لا يرتفع بالغسل سموا هكذا في قفاء في ألف بعد الواو الصحيح، سموا تغسيله بمعنى رفع الحدث هذا معنى قول المصنف وما في معناه. وزوال الخبث، يا سلام، وزوال الخبث يعني النجاسة. في ارتفاع الحدث قال ارتفاع الحدث، وزوال الخبث، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ قول يا النية كيف؟ رفع الأحداث يحتاج إلى نية، بحيث أن أنت لو وصلت كل أعضاء الوضوء ولم تنتوي الوضوء أنت متوضئ ولا لا؟
لا.
لست متوضئا، إن أنت غسلت كل أعضاء الوضوء تنظفا لم تنتوي رفع الحدث، وجاء وقت الصلاة يقول لك توضأ ولا لا تتوضأ؟ توضأ، لأنك لم تنتوي رفع الحدث. ارتفاع الحدث وزوال الخبث، يعني ممكن الخبث والنجاسة تزول بدون أن تنتوي. على ثوبك نجاسة، على ثوبك نجاسة، ونزل المطر فغسل هذه النجاسة وأنت لم تنتوي رفع النجاسة، تزول ولا ما تزول؟ تزول. إذا تحللت الخمر، إذا تخللت صارت خلا، تمام؟ تتخلى ولا ما تتخلل؟ تتخلى. ولكن أيهما تباح؟ هذا الخل يستعمل ولا ما يستعمل؟ يستعمل؟
يتخلل بنفسه.
يتخلل بذاتها. أما إذا خل بوضع البصل أو الثوب فيها فإنها
لا
تستعمل.
الوقت شاء.
الوقت كذا. نعم، ارتفاع أو رفع كل هو.
عند زوال الخبث شنو؟
عند ماذا؟
عند زوال الخبث أي نجاسة؟
نقف عند طيب وزوال الخبث ماشي. نعم. الحائط إذا كان من الجص مثل هذا، هذا لا يتمم عليه على الصحيح عند جماهير العلماء المعاصرين على الشيخ ناصر الألباني، لأنه ليس من جنس الأرض مصنع. أما إذا كان مثلا بالطوب اللبن يمسح عليه، أو الجير من جنس الأرض يمسح عليه، أما إذا كان ليس من جنس الأرض فلا يمسح عليه. نعم، سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين في درس من دروس اليوم العلمي لفضيلته حفظه الله تعالى، وذلك قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وفي الدرس الرابع قال المصنف رحمه الله: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ أبو النجا الحجاوي رحمه الله تعالى، ومن علماء ومؤصل مذهب الحنابلة في رسالته الجميلة زاد المستقنع، وهي في اختصار المقنع، قال: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، يعني لا تسهل في هذا المختصر، فإنه مع صغر حجمه وكونه في جزء صغير بدل مجلدات كثيرة، فإنه قد احتوى على ما تحتوي عليه المطولات من المسائل مع اختصار العبارة، مع اختصار العبارة وتقديم الكلام مهما أمكن ذلك. إذن فهذا المختصر ذكر المؤلف فيه مميزات خمسة، وهي أنه من كتاب المقنع، وكتاب المقنع عمدة عند الحنابلة. الثانية أنه على قول واحد، هذا الكتاب على قول واحد، ومعلوم إذا قال أحد المؤلفين من الحنابلة هذه رواية وهذا وجه، فيقصد بالرواية يعني عن من؟ عن الإمام أحمد. هذا من أصول مذهب الإمام أحمد هذا الكلام. إذا قال أحد الحنابلة هذه رواية في المذهب يعني عن الإمام نفسه، وإذا قال هذا وجه يعني عند أصحاب الإمام أحمد من الحنابلة. الثاني أنه على قول واحد ليس فيه أقوال أو خلاف يشتت ذهن الطالب المبتدئ، لأن المبتدئ يحتاج إلى شيء فشيء، يعني يأخذ شيئا ويفطم، شيء آخر ويفطم، شيء آخر ويفطم. أما أنه يجلس يطول ويطول كما هو شغف بعض الطلاب وهذا غلط، وغالبا هذا لا يستمر في طلب العلم إذا لم يلتزم ويسير على طريقة العلماء في الدراسة، غالبا لا يوفق للاستمرار. فإذا لا تتعجل في العلم، من رام أخذه جملة تركه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء شيئا فشيء. اصبر اصبر، لا تستعجل انك تدرس، اصبر انت في خير. لو قبضنا الآن نحن على خير مع إخلاص النية ولا لا؟ نرجو الله هذا، نرجو الله أن يقبضنا في هذه المجالس أو يقبضنا حسب حلم صغير الجوز لسه خير. أسأل الله أن يقبضني في هذه المجالس، هذا من خير ما يقبض فيه الإنسان إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هو كتاب مختصر، اختصر من كتاب المقنع، وأيضا هو على قول واحد لا يشتت ذهن الطالب، ولذلك كثير من الطلاب في بلاد الحرمين مثلا يحفظ هذا المختصر، يحفظ هذا المختصر. الثالثة أنه على القول الراجح بالدليل في مذهب الإمام أحمد، وهذا مما يوجد الثقة به إذا علم طالب العلم أن هذا هو القول الراجح اطمأن إليه. لكن هذا مضطرد ولا غالبا؟ غالبا، هذا غالبا يكون هو القول الراجح. الرابعة أنه حذف المسائل النادرة واستبدل بها المسائل الكثيرة، المسائل الكثيرة الوقوع، وهذا مما يرغب في هذا المختصر، لأنه يعتني بالمسائل التي تقع في دنيا الناس وحاجة الناس، ويترك المسائل النادرة النادرة الوقوع، لأنه لا يحتاجها الناس كثيرا. ومحلها أين؟ المختصرات المطولات، المطولات، يعني عايز أنت يعني تستطرد وتفرع المسائل على أصل المسألة، فقط لا عينك في المطولات. أما المختصرات التزم بالاختصار حتى لا تطول على الطلاب. الخامسة أنه مع صغر حجمه وقلة أوراقه حاول ما تحويه الكتب المطولة، فإذا قرأته صار عندك حصيلة تستطيع بها أن تصعد إلى الكتب المطولة، وهذا من فوائد المختصرات لغيرها، لأن هذه الكتب فيها مغاليق، فيها أقفال، مفاتيحها أي مع العلماء لا تفتح إلا عن طريقهم. اقرأ أنت كده وسيأتي معنا المسائل وسترى، اقرأ أنت انزل مستثنى وحدك كده، حتى لو كنت عالم في اللغة، حتى لو كنت عالم في اللغة ستقف معنا. كتاب مختصر لكن فيه ألفاظ تحتاج إلى أن تفكر وأن تبين وتفهم. إبه هذه ميزات خمس ذكرها رحمه الله في هذا المختصر، وهي فعل ميزات صحيحة. ثم ختم المقدمة بهذه الكلمة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى وبإعانة الله، يستطيع أن يتحول من جاهل إلى عالم، ولا يستطيع أن يتحول من فقير إلى غني إلا بتوفيق الله، ولا يتحول من مريض سقيم إلى صحيح سليم إلا بتوفيق الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، فيه البراءة من الحول والقوة وإسناد ذلك إلى الله عز وجل. هدى تفهم لا حول ولا قوة إلا بالله حينما تقولها أنا كنز من كنوز الجنة جيء به من تحت العرش، تقول تعتقد لا تحول لي يا رب ولا قوة لي على هذا التحول إلا بك، إلا بالاستعانة بك سبحانه وتعالى. فهذا فيه براءة من حول الإنسان وقوته، وفيه الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل. وفي هذه الحال يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه. ولذلك لما كان السجود وضع أعلى الجسد على الأرض والتراب، قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا يعني انقدح في ذهن الإنسان وقلب هذا الذل والخضوع، وأنه لا تحول له من حال إلى حال، لا بغناه ولا وجاهته ولا قوته ولا سلطانه، لا تحول له من حال إلى حال إلا مستعينا بالله عز وجل. والكلمة الثانية قال ماذا؟ ولا حول ولا قوة
إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أو هو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا، الحسب بسكون السين يعني الكفاية، والحسب بالفتح هو الحال، حال الشيء. وهو حسبنا يعني هو كافينا. ونعم كلمة مدح. الوكيل أي الموكول إليه جميع الأمور سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، قال ماذا لما قال حسبي الله ونعم الوكيل. فهل أكلته النار؟ لا، لم تأكله النار، أكلت القيود وخرج منها إبراهيم يمشي على رجلي عليه السلام. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال ماذا؟ حسبنا الله فاخشوهم، فزادهم إيمانا يقين وثبات. مع أن الناس جمعوا، الأحزاب اجتمعوا، كفار والمنافقون واليهود، لكي يذهبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالحال فيه فزع ولا وخوف؟ لا، فزادهم إيمانا يقينا وثباتا أن الله عز وجل سينصرهم. وقالوا حسبنا الله أي كفانا الله ونعم الوكيل. وكما وقع لموسى عليه السلام، البحر أمامه وفرعون خلفه، وسار ضرب العصا ضرب البحر بعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطول العظيم. ومشى موسى وأصحابه، فلما التفتوا ورأوا فرعون وجنوده قالوا ماذا؟ إنا لمدركون. وهذا من أدلة ماذا في العقيدة؟ الرؤية. لأنه الله قال فلما تراءى الجمعان، يعني رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فماذا قال موسى؟ كلا. هي كلمة زجمة، تقول كلا إن معي ربي سيهدين. فالمبتدعة قالوا الرؤية يلزم منها الإدراك والإحاطة، فقال أهل السنة بل إن أذلة، بل إن نفي الإدراك دليل على الرؤية، لأن الله أثبت الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونفى الإدراك لا تدركه الأبصار، مما يدل على أنه متباينان أم متحدان؟
متباينان
في المعنى، متغيران. هذا من أدلة الرؤية ذكرها العلماء. وماذا كانت هي إبراهيم ومحمد؟ كفاهم الله عز وجل، كانت الكفاية. قال الله عن إبراهيم، قال الله للنار سلب منها حرقها كوني بردا وسلاما. والنار في الآخرة فيها الزمهرير، وفيها كالمهل يغلي في البطون، فسلبها الله عز وجل. فالله على كل شيء قدير، وليس على ما يشاء قدير، وإنما على كل شيء، لا كما يقول أشاعرة على ما يشاء قدير، يعني علق القدرة بالمشيئة، بغير الذي يشاءه لا يقدر عليه. والله قال ولو، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ما شاءه وما لم يشاءه حتى من المستحيلات، يعني الشيء الذي لا يقع الله جل وعلا قادر عليه، بل وأحاط به علما. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكانت النتيجة لمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المختصر المبارك المبارك. هل تستطيع تقول على كتاب أو على شخص إنه مبارك؟ حتى ولو كان اسمه مش مبارك. لماذا؟ نعم، المبارك، ما معنى المبارك؟
أنزلت فيه البركة،
يعني أنزل الله فيه البركة. أما تقول فلان تبارك علينا، هل يجوز هذا؟ بلاد الخليج منتشر يقولون زرنا وتبارك علينا بلاد الخليج. هل هذه اللفظة صحيحة ولا غلط؟ غلط، لأن التبارك هو إنزال البركة بالشيء، هذا من أفعال الله تبارك وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. فالتبارك يعني إنزال البركة بالشيء، هذا حق لله وحده. أما كون الشيء الشيخ الشخص يكون مباركا، لا بأس. واجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة. فهذا كتاب الطهارة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، والركن الأول هو الشهادتان، فهذا له كتب العقائد وكتب التوحيد. وللأسف أن هذا في المصنفات المتأخرة، المتأخرون جعلوا كتب العقيدة كتبا خاصة بها، ولكتب الفقه كتبا خاصة بها. أما من قبل في المتقدمين كانت كتب العقيدة ضمن كتب الفقه، مثل كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا الأفضل، ما هو الأول ولا المتأخر؟
الأول.
لذلك قل فيها الخلط في مسائل الاعتقاد. أما في المتأخرين وجد بل كثرة في كتب التفسير وشروح الحديث، ولو كتب الفقه أيضا وقع شيء من التمشعر في كتبهم ونحو ذلك. وبقية الأركان وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات، وبقية المسائل العملية موضعها كتب الفقه. ولما كان أول العبادات الصلاة، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة تتوقف على الطهارة لأنه من شروط صحة الصلاة الطهارة، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا الشرط فقال كتاب الطهارة. والطهارة تكون بأحد أمرين، إما بالماء عند وجوده والقدرة على استعماله، لابد من هذا القيد، عند وجود الماء والقدرة على استعماله، لأنه قد يوجد الماء ولا يوجد قدرة على استعمال شدة البرد أو المرض أو نحو ذلك، فهذا يكون في حكم الماء المفقود. وإما بالتيمم عند عدم وجود الماء، مش موجود ماء، أو العجز عن استعماله. وإلى أي مدى نقول لا يوجد ماء؟ يعني أنت في الصحراء الآن، أكيد في مكان فيه ماء، لكن المكان الذي أنت فيه لا يوجد ماء، تحتاج تمشي كم مسافة لكي يسقط عنك الوضوء بالماء وتتيمم؟
ساعة
مسافة الوجوب.
وأيضا في القرى هل يلزمك أن تشتري مثلا زجاجة ماء بخمس جنيهات أو عشر جنيهات لكي تتوضأ؟ ها؟ يلزمك إذا لم تجد ماء تشتري ماء؟ طب إذا لم يجد ماء تستبين؟ لا لا يلزمك لا يلزمك. فلم تجدوا ماء فتيمموا. قد يكون الماء قارب مقطوع في المسجد وبيتك جئت بمسافة بعيدة وبجوار المسجد يوجد بيوت، هل يلزمك أن تذهب لندخل أعطوني ماء غصب عنك أعطوني ماء؟ لا، إن أعطوك أعطوك إلا من وقت فلن يوجد عندك ماء. ولكن ينتبه، يقولون في ليبيا بعض الناس كبار السن يجلسون في المساجد وأظن الحمامات في مكان غير المسجد أسفل أو بجوار المسجد، كما في السعودية بجوار المسجد مبنى خاص، وكل واحد شيء حاجة صغير إذا جاء وقت الصلاة يقولون هكذا يتمسح به الحجر وخلاص ويكسل، صحيح؟ ها؟ رأيت هذا؟ يتمسح بالحجر وحتى لو مثل فيه يعني يكون زي بيت شعر في التمسح بالحجر، هذا لا، هذا لا يجوز أبدا، هذا صلاة غير صحيحة. فلما يستطيع أن ينزل إلى هذه الحمامات أو مكان ما يلزمه أن يذهب إليه، لكن يقول يا أخي خلاص حجر حجر مكان ما تكفي، لا تيمم هذا نعم قد يجزوك في الاستنجاء قطع النجوى والخارج حتى ولو وجد الماء يجوز هذا، لكن في الوضوء لا بد من عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعمال لبرد أو مرض أو نحو ذلك. هذه مسألة أخرى معروفة، الجمهور يقدمون واجب، يعني أنت قمت الآن من النوم باقي أربع دقائق ويخرج الوقت تطلع الشمس، تتيمم وتدرك الصلاة تأتيك بركعة أم تنشغل بالوضوء ولو فات وقت الصلاة؟ الجمهور على ماذا؟ تقديم الطهارة، شرط الطهارة. ومن الذي يقدم شرط الوقت؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأظهر بالنسبة لي والله تعالى أعلم أننا نشغل به الطهارة حتى ولو خرج الوقت فهو معذور، لا سيما إن كان المانع عذر شرعي كالنوم أو السهو. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنه يتيمم حتى يدرك الوقت، يعني مسألة قديمة. وقوله كتاب، الكتاب مصدر كتب يكتب كتبا وكتابة، والكتب أصله الجمع، ومنه الكتيبة جمعت مجموعة من الفصائل والجنود، ومنه وهي القطعة المجتمعة من الجيش، فالكتب في اللغة هو الجمع، وسمي الكتاب بذلك لأنه يجمع أبوابا وفصولا ومسائل من العلم. والطهارة لغة النزاهة والنظافة من الأقذار الحسية والمعنوية. الحسية تكون بالماء أو التيمم، والمعنوية تكون بتطهير القلب من الشرك وأضراره أو من الذنوب والمعاصي. نعم. تمام. يعني حيث لا توجد مشقة، يعني أنت معك دابة مثلا تستطيع أن تمشي 3 كيلو أو 5 كيلو تأتي بالماء، لا بأس امشي وتأتي بالماء أو اذهب عند الماء وتوضأ. لكن أنت على قدميك وما لو مشيت يعني يكون هناك في مشقة. إذا كانت هناك مشقة المعول عليه هو المشقة وعدم المشقة. لا يوجد يعني واحد مثلا سمين أو كبير سن أو مريض لا يستطيع أن يمشي كيلو، واحد شاب يقدر يمشي كيلو لا يوجد مشقة ولا شيء، يعني يمشي إذا بتوضع. نعم. ما هو هذه المسألة على حسب الجمهور يقولون ينشغل بالطهارة ولو خرج الوقت، وشيخ الإسلام تيمية يقدم واجب الوقت على واجب الطهارة. قولان يعني الطهارة إذن حسية ومعنوية، وهي على قسمين: المعنوية الطهارة من الشرك والبدع والذنوب. قال تعالى: إنهم أناس يتطهرون. عن من هذا؟ عن بنتي عن بيت لوط وابنتي. إنهم أناس يتطهرون. فالطهارة هنا معنوية، وهي النزالة عن الذنوب والمعاصي. والشرك نجاسة معنوية، قال تعالى: إنما المشركون نجس. والتوحيد طهارة معنوية من الشرك. والقسم الثاني الطهارة الحسية، وهي استعمال المطهر لرفع الحدث أو إزالة النجاسة، وهذا معنى قولين: هي النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
قال رحمه الله تعالى في تعريف الطهارة: وهي ارتفاع الحدث. هذا هو تعريفها لغة ولا اصطلاحا؟
اصطلاحا.
اصطلاحا، اصطلاحا يعني عند تقول اصطلاحا أو شرعا، يعني في كلام العلماء. وهل هذه الحقيقة الشرعية تختلف عن حقيقتها المعنوية أو اللغوية؟ قال في اللغوية ماذا؟ الطهارة النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. وقال هنا ارتفاع الحدث. ارتفاع الحدث أيهما عن الحقيقة اللغوية ولا الشرعية؟
اللغوية.
اللغوية. فإذا هي ارتفاع الحدث الطهارة. والحديث والحدث معنى، ما هو الحدث معنى؟ خطط في الأماكن دي محل أسئلة طالب النبي، خطط في الأماكن عشان يعني الكتاب إن شاء الله كل كتاب ينتهي يعني في اختبار ويوجد جوائز قيمة هنا إن شاء الله مجلدات. والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وتلاوة القرآن ويمنع مس المصحف. يعني عند من يقول إن الحدث يمنع من تلاوة القرآن، والذي يمنع من تلاوة القرآن الحدث الأكبر ولا الأصغر؟
الأكبر.
الأكبر. مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولا آية. الجنب، لأن الجنب غير الحائض. الحائض ممكن لا يمكن تقوم تغتسل، ليس بيدها ارتفاع الحيض. أما الجنب يمكن أن يرفع الجناب عن نفسه بالاغتسال. وأيضا مدة الحيض قد تطول، وأن مدة الجنابة ليست طويلة، فعليه لا يقرأ من المصحف ولا عن ظهر قلب، بخلاف الحائض إذا خشيت النسيان تقرأ عن ظهر قلب، أو تمس المصحف وتقلب أوراق المصحف بخرقة أو قفازات أو سواك أو نحو ذلك. وأما المس حتى للمحدث حدثا أصغر فإنه لا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم. ودليله ماذا؟ الآية: لا يمسه إلا المطهرون. فيها رائحة الدليل، وهي الكلام فيها في الأول على ماذا؟ اللوح المحفوظ. والمطهرون يعني الملائكة، إذا ومما كتب في اللوح المحفوظ القرآن. إذا كانت الملائكة لا تمسه وهم مطهرون، فمن باب أولى الإنسان لا يمس القرآن إلا وهو طاهر. وفي حديث عمرو بن حزم هو حديث حسن، وبعض العلماء صححه بطرقه منهم الألباني رحمه الله، وفيه: وألا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا معروف كلام الشوكاني والألباني والصنعاني أن الإنسان إما طاهر أو نجس، يعني المسلم طاهر سواء كان محدث أو غير محدث، لكن من الجمهور على أنه طاهر ومحدث ونجس. فالمسلم إما أن يكون متطهرا أو يكون محدثا، وهذا هو المناسب لشأن القرآن العظيم. يعود الأبناء والصبيان على تعظيم القرآن، يذهب الولد يتوضأ ويعلمه المحفظون ويعلمون الأولاد تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وما في معناه ارتفاع الحدث وما في معناه، وذكرنا الحدث قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. وما في معناه، ما معنى ارتفاع، ما هو الذي في معنى ارتفاع الحدث؟ الغسلة الثانية والثالثة، وكذلك غسل اليدين للقائم من النوم. فهذه اليدان أصابها حدث؟
لا،
لم يصبها حدث، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهل هذا في نوم الليل ونوم النهار ولا نوم الليل فقط؟
قولان، والأظهر أنه كل نوم.
القول الأول ما هو؟
نوم الليل.
نوم الليل، ما الدليل على أن الحديث نوم الليل فقط؟
بيتوت
باتت تكون غالبا فين؟
في الليل.
والقول الثاني أن هذا عام، لأن باتت هذا خرج مخرج
الغالب.
غالبا الإنسان بينام بالليل، لكن أحيانا ربما ينام بالنهار، هذا خرج مخرج الغالب. نعم. ماذا فيه؟
هذا القول الآخر أنه نوم الليل أو النهار.
لا، الكلام في باتت. وذلك لو شخص مثلا يده مربوطة مريض ربط يده في السرير المرض، هل يغسل يده ولا لا يغسل يده؟ بناء على الكلام السابق، هل هو الغسل هنا لعلة لا يدري أين باتت يده؟ طب إذا درى أين باتت يده؟ تبقى العلة تعبدية عند القول، عند قول من يقول إنه يغسل يديه.
من الصنعاني والشوكاني والشغلبان يقول إن الإنسان مسلم أو كافر، نجس أو طاهر؟
نجس أو طاهر، ليس عندهم محدث، يعني المحدث طاهر عنده. وكذلك تغسيل الميت هو في معنى رفع الحدث، لأن الموت لا يزول بالغسل، ولما كان الموت لا يرتفع بالغسل سموا هكذا في قفاء في ألف بعد الواو الصحيح، سموا تغسيله بمعنى رفع الحدث، بمعنى رفع الحدث. هذا معنى قول المصنف وما في معناه. وزوال الخبث، يا سلام، وزوال الخبث يعني النجاسة. فارتفاع الحدث قال ارتفاع الحدث، وزوال الخبث ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ قول يا النية كيف؟ رفع الأحداث يحتاج إلى نية، بحيث أن أنت لو غسلت كل أعضاء الوضوء ولم تنتوي الوضوء، أنت متوضئ ولا لا؟
لا.
لست متوضئا، يعني أنت غسلت كل أعضاء الوضوء تنظفا لم تنتوي رفع الحدث، وجاء وقت الصلاة يقول لك توضأ ولا تتوضأ؟ توضأ، لأنك لم تنتوي رفع الحدث. ارتفاع الحدث وزوال الخبث، يعني ممكن الخبث والنجاسة تزول بدون أن تنتوي. على ثوبك نجاسة ونزل المطر فغسل هذه النجاسة، وأنت لم تنتوي رفع النجاسة، تزول ولا ما تزول؟ تزول. إذا تخللت الخمر صارت خلا، تمام، تتخلى ولا ما تتخلى؟ ولكن أيهما تباح؟ هذا الخل يستعمل ولا ما يستعمل؟
يستعمل. إذا تخلل بنفسه.
يتخلل بذاتها. أما إذا خلل بوضع البصل أو الثوب فيها فإنها
لا
تستعمل.
الوقت
انتهى. نعم، ارتفاع او رفع اللي هو
عند زوال الخبث شنو؟
عند ماذا؟
وزوال الخبث أي نجاسة؟
نقف عند طيب وزوال الخبث ماشي. نعم الحائط إذا كان من الجص مثل هذا هذا لا يتيمم عليه على الصحيح عند جماهير العلماء المعاصرين على الشيخ ناصر الألباني لأنه ليس من جنس الأرض مصنع. أما إذا كان مثلا بالطوب اللبن يمسح عليه أو الجير من جنس الأرض يمسح عليه. أما إذا كان ليس من جنس الأرض فلا يمسح عليه.